الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري رقم 3، للأستاذ الدكتور لياس حداد. الوحدة التعليمية الثانية، بعنوان إنشاء سند حساب. تقدمة مبادرة ضوء بصوت نور حاوط. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 12 إلى 18. إنشاء سند السحب. الملخص: يخضع إنشاء سند السحب أو أي سند تجاري آخر إلى توافر نوعين من الشروط، شروط موضوعية وشروط شكلية، وتبدأ حياة سند السحب بتوقيع الساحب عليه، وهذا التوقيع هو الذي يدفع بالسند إلى الوجود في عالم القانون، والالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على سند السحب. ككل التزام إرادي لا يعتبر صحيحاً إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات عامة، وهي الأهلية، الرضا الخالي من عيوب الإرادة، المحل والسبب. ثم إذا ما وقع شخص على سند سحب لحساب شخص آخر فيشترط أن تتوافر لديه صلاحية التوقيع. والالتزام الصرفي هو التزام شكلي بالدرجة الأولى، لذلك فإن سند السحب لا يمكن الاعتداد بصحته قانوناً ما لم يأخذ الشكل الذي رسمه له القانون، ولكي يتوافر له ذلك لابد من أن يفرغ في محرر مكتوب يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية يترتب على تخلف بعضها بطلان استق المحرر كسند سحب. إلا أنه إلى جانب البيانات الإلزامية قد يتضمن السند بيانات أخرى يتفق الموقعون عليها تسمية البيانات الاختيارية. الأهداف التعليمية: 1- تعريف الطالب بكيفية إنشاء سند السحب. 2- تحديد الشروط الواجب توفرها لصحة إنشاء سند السحب. يخضع إنشاء سند السحب وأي سند تجاري آخر إلى توافر نوعين من الشروط، شروط موضوعية وشروط شكلية. سنتحدث في هذا التسجيل عن الشروط الموضوعية، وفي التسجيلات اللاحقة سنتحدث عن الشروط الشكلية. الشروط الموضوعية: تبدأ حياة سند السحب بتوقيع الساحب عليه، وهذا التوقيع هو الذي يدفع بالسند إلى الوجود في عالم القانون، إذ يترتب على هذا التوقيع التزام الساحب اتجاه الحامل بدفع مبلغ السند إليه في تاريخ الاستحقاق إذا تعذر عليه اقتضاءه من المسحوب عليه. وهكذا نرى أن التكييف القانوني الحديث لسند السحب هو أنه تصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة الساحب، لأن إرادة الساحب وحدها تكفي بحد ذاتها لانعقاد سند السحب من غير حاجة إلى أن تقترن إرادة الساحب بإرادة أخرى. لكن قد يعقب توقيع الساحب على السند تواقيع أشخاص آخرين كتوقيع المسحوب عليه بالقبول وتوقيع المظهر أثناء التظهير وتوقيع الضامن، وكل من هذه التواقيع يضيف إلى سند السحب تصرفا قانونيا جديدا والتزاما جديدا مصدره الإرادة المنفردة لكل موقع على حدة. والالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على سند السحب ككل التزام إرادي لا يعتبر صحيحا إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات عامة، وهي الأهلية، الرضا الخالي من عيوب الإرادة، المحل والسبب. ثم إذا ما وقع شخص على سند سحب لحساب شخص آخر فيشترط أن تتوافر لديه صلاحية التوقيع. هذه النقاط الأربعة ستكون موضوع دراستنا في الفقرات التالية. أولاً، الأهلية. وحيث إن الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على سند السحب يعتبرًا عملًا تجاريًا من حيث الشكل، وإن الأسناد التجارية ذات صفة تجارية مطلقة، لذا يشترط أن تتوافر في من يوقع على هذا السند الأهلية القانونية لمباشرة الأعمال التجارية، وأهلية القيام بالأعمال المدنية والتجارية على السواء، تكون لمن بلغ سن الرشد، وهي إتمام 18 سنة ميلادية، دون أن يحجر عليه لسفه أو غفلة أو عته أو جنون، ما مادة 46 قاف ميم، وتكون تلك الأهلية أيضاً للقاصر الذي بلغ 15 من عمره وأذن له في تعاطي التجارة ضمن حدود معينة. أما القاصر غير المأذون له بممارسة التجارة فيكون توقيعه على سند السحب قابلا للإبطال، وله أن يحتج بنقص أهليته حتى تجاه حامل السند حسن النية. وأما بالنسبة لعديمي الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه المحجور عليهما، فلا يجوز لهم التوقيع على سند السحب، وإلا كان التزامهم باطلا بطلانا مطلقا، لكن هذا البطلان لا يحول دون صحة التزام الموقعين الآخرين على سند السحب. وعلى هذا نصت المادة 252 قاف تاء بقولها: إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به، أو تواقيع مزورة، أو تواقيع أشخاص وهميين، أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الآخرين. وهذا الحكم في الحقيقة ليس إلا تطبيقا لمبدأ استقلال التواقيع. هذا وإذا كانت القاعدة في تحديد أهلية الالتزام بسند السحب أن يرجع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته، فإن المشرع تطبيقا لمبدأ حماية الموقف الظاهر وانطلاقا من وجهة نظر وطنية تؤكد على حماية مصالح المواطنين الذين يتعاملون مع الأجانب وهم يجهلون قوانين الأهلية التي تحكم معاملاتهم في بلادهم، قضى في المادة 252 على 2 قاف تاء بأنه يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده. ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده. وبحكم مماثل جاءت المادة 12 من القانون المدني قائلة: الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. وهكذا لو أن كويتيا بلغ 18 من العمر وقع سند سحب في سوريا، فإن التزامه الصرفي يعتبر صحيحا بالنسبة لسوريا، وإن كان يعتبر باطلا أو قابلا للإبطال وفقا للقانون الكويتي الذي يعتمد بلوغ 21 من العمر كسن للأهلية القانونية. ثانيا الرضا. إن الالتزام الصرفي بسند السحب وبكل سند تجاري والمترتب على إنشائه أو قبوله أو تظهيره أو ضمانه يشكل عملا قانونيا يلتزم أن تتجه إرادة صاحبه إلى قيامه، وإذا كان الالتزام الصرفي يعتبر التزاما شكليا، فإن هذه الشكلية لا يمكنها أن تحجب دور هذه الإرادة في نشوء هذا الالتزام. والتعبير عن إرادة الملتزم بالسند التجاري يتخذ مظهرا ماديا هو التوقيع عليه، لكن الساحب أو المظهر أو القابل يلتزم بسند السحب ليس لأن توقيعه زين هذا السند، بل لأنه أراد ارتضى أن يلتزم به. ولكي يكون رضا الملتزم بالسند منتجا لأثره من الوجهة القانونية يجب أن يكون صادرا عن إرادة حرة مستنيرة، أي يجب أن يكون خاليا من العيوب القانونية كالغلط والإكراه والتدليس. ثالثا المحل والسبب. ثمة معيار مدرسي أخذ به الفقيه أودوت لتمييز المحل عن السبب، فالمحل هو جوابك على السؤال بماذا أنت مدين، والسبب هو جوابك على السؤال لماذا أنت مدين. المحل في سند السحب كما في السند لأمر والشيك ينحصر دائما بأداء مبلغ معين من النقود، ولهذا فإن هذا المحل لن يكون مستحيلا ولا مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، بل ممكن ومشروع طالما أنه ينصب على مبلغ نقدي، ولا أهمية للقيمة الثابتة بالسند، فقد تكون مبلغا كبيرا أو صغيرا. أما سبب الالتزام في سند السحب فيشترط أن يكون موجودا ومشروعا. هذا ويعد إصدار سند السحب دليلا على وجود سبب للالتزام به، ودليلا على مشروعية هذا السبب، وعلى محرر السند إذا تمسك ببطلانه لإنعدام السبب أو لعدم مشروعيته أن يثبت ذلك. ويقع عندئذ على عاتق المستفيد عبء إثبات وجود السبب أو مشروعيته. يلاحظ أخيرا أن البطلان الذي يلحق بالتزام الساحب الصرفي لإنعدام السبب أو لعدم مشروعيته ينطبق على كل التزام صرفي آخر، سواء كان ناشئا عن تظهير السند أو قبوله أو ضمانه. رابعا، صلاحية التوقيع على سند السحب. لا يكفي أن من يوقع على سند السحب أن يكون أهلا قانونا، بل يتوجب أيضا أن يكون ذا صلاحية بالتوقيع. وإذا كان الأصل أن يصدر السند عن الساحب نفسه، فإن القانون أجاز أن يسحب السند لحسابه من قبل شخص آخر مفوض بذلك، ويتم ذلك عن طريقتين: السحب بواسطة وكيل، والسحب لحساب الغير. ألف، السحب بواسطة وكيل. قد ينيب الساحب أحد الأشخاص لسحب سند سحب لحسابه، وهذه الإنابة قد تكون اتفاقية كالوكالة التي يصدرها صاحب محل تجاري لأحد موظفيه بإجراء بعض التصرفات القانونية لحسابه، أو قانونية تتمثل بصلاحية رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على معاملاتها أو غير ذلك. إن كان قانون التجارة لم يحظر سحب الأسناد التجارية ومنها سند السحب بوساطة وكيل، فهو لم يضع أحكاما خاصة بالوكالة في هذا المجال، مما يقتضي بنا الرجوع إلى القواعد العامة في الوكالة. وعليه إذا حرر شخص سند سحب وبيّن أثناء توقيعه صفته كوكيل يعمل باسم ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري ولحسابه، كأن يدرج عبارة بالوكالة عن فلان، وإذا ما تصرف هذا الوكيل في حدود تعليمات الموكل فإن آثار هذا الالتزام الصرفي تنصرف إلى موكله مباشرة. ذلك هو أثر التوقيع على سند السحب من قبل شخص ذي صلاحية بالتوقيع عليه. لكن قد يوقع شخص على سند سحب باعتباره وكيلا عن شخص آخر دون أن يكون الأخير قد فوضه بذلك، أو يكون مفوضا منه لكنه تجاوز حدود السلطة التي منحه إياها. فما الآثار التي تترتب في هاتين الفرضيتين؟ على هذا التساؤل تجيبنا المادة 253 قاف تاء بقولها: واحد، من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة بذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا. اثنان، فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه. ثلاثة، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته. فبالنسبة للحالة الأولى، حالة سنة السحب الذي وقع من قبل وكيل مزعوم، إن القانون أعفى الموكل من أي التزام لأن رضاه معدوم، وهذا حل تمليه قواعد المنطق، إذ لا يجوز إلزام شخص دون إرادته أو دون إجازته. لكن مع ذلك إن الفقه والقضاء في بعض حالات الوكالة الظاهرة، تلك الحالات التي يخلق الموكل فيها مظهرا خارجيا يوقع الغير في الوهم على أن شخصا ما يتصرف وكأنه وكيل عنه، كأن تنتهي الوكالة بعزل الوكيل دون أن يعلن الموكل عن هذا العزل إعلانا كافيا ليحذر الناس من التعامل معه، قد استقر على جعل أثر التصرف الذي عقده الغير الحسن النية مع الوكيل ينصرف إلى الموكل، وذلك توطيدا لاستقرار التعامل. أما الوكيل المزعوم فقد جعله القانون ملزما شخصيا وحده بقيمة سند السحب، فهو الذي زج بهذا السند في ميدان التعامل وعليه غرم ذلك. وبالنسبة للحالة الثانية، حالة سند السحب الذي وقعه وكيل حقيقي لكنه تجاوز حدود سلطته، فقد ساوى القانون حكمه بحكم الحالة الأولى، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته، أي يعتبر الوكيل الذي تجاوز حدود الوكالة المعطاة له ملتزما صرفيا بكامل قيمة سند السحب، وإذا ما وفاه يحق له الرجوع بقيمته على من كان يستطيع الموكل الرجوع عليه، لو أنه أوفى بنفسه، بينما يعتبر الموكل إذا ما أخذنا بحرفية النص معفى كما هو في الحالة السابقة من أي التزام بالسند. ومع ذلك فإن غالبية الفقه، وهي على حق استنادا إلى القواعد العامة للتوكيل، ترى أن مسؤولية الموكل تنهض إلى جانب مسؤولية الوكيل، لكن في حدود المبلغ الذي حصل التوكيل بشأنه، لأن عدم إلزام الموكل بتصرف وكيله في حدود ما خوله به من سلطة يعتبر إهدارا لإرادة الموكل، وسببا في حرمان الغير من الضمانة المترتبة على التزام الموكل في هذه الحدود، خاصة إذا كان الوكيل في حالة إعسار مالي. بقي أن نشير أخيرا إلى أن الموكل المزعوم أو الموكل الذي تجاوز وكيله حدود سلطاته، إذا ما أجاز تصرفات الوكيل بسحب السند لحسابه، فإنه يصبح هو الملتزم الشخصي به دون هذا الوكيل، باعتبار الإجازة اللاحقة تعتبر كالوكالة السابقة. باء: السحب لحساب الغير. نصت المادة 248 قاف تاء على أنه يجوز سحب سند السحب لحساب شخص آخر، وعلى هذا قد يسحب شخص ما سند سحب ويوقع عليه باسمه الخاص كأصيل دون أن يطلع الغير على أنه يسحب السند لحساب شخص آخر. مثله في ذلك مثل الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لكن لحساب موكله. وتحدث هذه الحالة عندما لا يرغب الساحب الحقيقي إظهار اسمه، فيستتر وراء شخص آخر يتفق معه على سحب سند لحسابه. يسمى الساحب الذي وقع على سند السحب الساحب الظاهر، ومن أجري السحب لحسابه الساحب الحقيقي. في الواقع ليست هذه الحالة إلا صورة من تطبيقات الصورية في سند السحب التي ترد على شخص الساحب. هذا وينشأ عن السند الذي يسحب لحساب الغير العلاقات القانونية التالية: 1- العلاقة بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي، إنها علاقة وكيل بموكل تخضع لأحكام الوكالة بالعمولة، إذ يلتزم الوكيل الساحب الظاهر بتنفيذ تعليمات موكله الساحب الحقيقي، وخاصة فيما يتعلق ببيانات السند كاسم المستفيد ومبلغه إلى آخره، كما يسأل عن خطئه أو إهماله في معرض تنفيذه للوكالة. بالمقابل يلتزم الموكل الساحب الحقيقي بدفع أجرة للوكيل تسمى عمولة، وبتعويض عن جميع ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد. 2- العلاقة بين الساحب الظاهر وحامل السند والمظهرين السابقين، يعتبر الساحب الظاهر بالنسبة لهؤلاء ملتزما التزاما شخصيا ومباشرا اتجاههم، وكأنه الساحب الحقيقي للسند طالما أنه وقع عليه باسمه. وعلى هذا نصت المادة 255 قاف تاء بقولها: على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا قبل مظهر سند السحب وحامله. 3- العلاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه، بحيث يعلم المسحوب عليه باسم الساحب الحقيقي فليس له أي حق اتجاه الساحب الظاهر، وإذا ما دفع المسحوب عليه قيمة سند السحب دون أن يكون قد استلم مقابل وفائه فليس له حق الرجوع على الساحب الظاهر، بل إن علاقته تظل بالساحب الحقيقي الذي يتوجب عليه إيصال مقابل الوفاء إليه، المادة المذكورة نفسها. وعلى هذا يحق للمسحوب عليه أن يدفع مطالبة الساحب الحقيقي إذا ما أصبح حاملا للسند نتيجة تظهيره لصالحه بعدم وصول مقابل الوفاء إليه أو بإنقضائه. نهاية التسجيل. نهاية القسم الأول من الوحدة التعليمية الثانية.